وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وثانيا أن الكم عرض محتاج إلى الموضوع حيثما كان، فهذا الامتداد المقداري الذي يتعين به طول الجسم وعرضه وعمقه كم محتاج إلى موضوع يحل فيه. نحن كان حديثنا حول مناقشة رأي الشيخ الإشراق. الشيخ الإشراق كان مفسر الجسم بهذا التفسير، أن الجسم ماهية مركبة من جوهر وعرض، والجوهر هو بمنزلة المادة يعني محل، والعرض هو الجسم التعليمي الذي هو نوع من أنواع الكم المتصل، وهذا العرض مع الجوهر يتحدان وبوجودهما أو بفرضهما يوجد الجسم. فالجسم ماهية مركبة في الواقع من ماهيتين، ماهية الجوهرية التي محل العرض، والماهية العرضية وهي العرض العارض على الماهية الجوهرية، وهي الجسم التعليمي أو الأبعاد الثلاثة بالفعل، أو بتعبير آخر الحجم. إذن الجسم هو المركب من ماهية جوهرية وماهية عرضية عارضة على هذه الماهية الجوهرية التي تكون معينة للامتدادات الثلاث في الماهية الجوهرية. أشكلنا على هذا القول بإشكال واحد في البحث السابق، وكان حاصل الإشكال أنه لا معنى لتقويم الجوهر بالعرض. كيف يقال أن ماهية الجسم مركبة من ماهيتين، ماهية الجوهر وماهية العرض، وأنه هذه الماهية مركبة من جوهر وعرض، العرض لا يكون مقوما لماهية جوهرية وهي الجسم. هذه العبارة في الإشكال الأول تحتمل احتمالين. احتمال الأول أن نقول لا معنى لتقويم الجوهر بالعرض. لماذا؟ لأنه ذكرنا سابقا أن الجوهر هو الموجود في نفسه ولنفسه، والعرض هو الموجود في نفسه ولغيره، فبما أن العرض في وجوده قائم بالجوهر كيف يكون مقوما لماهية الجسم الجوهرية؟ احتمال الثاني موجود، أنه نقول لا، مقصودنا من أنه لا معنى لتقويم العرض بالجوهر باعتبار أن المقولات العاشر متباينة بتمام الذات، ومع فرض التباين بتمام الذات لا معنى لتقويم إحدى المقولات للأخرى، سواء كانت مقولة العرض للجوهر أو الجوهر للعرض. إذن عبارة السيد العلامة فيها اضطراب ما، يعني تارة هكذا نقول أن لا معنى لتقويم العرض للجوهر. لماذا لا معنى لتقويم العرض للجوهر؟ وجهه مقدر وهو الاحتمال الأول، لأن الجوهر قائم بنفسه والعرض قائم بالغير، فكيف العرض يقوم الجوهر؟ ومقصودنا من الجوهر هنا ماهية الجسم المركبة من الجوهر والعرض حسب كلام شيخ الإشراق. هذا احتمال الأول. بناء على هذا الاحتمال مع ما فيه من تألف ماهية حقيقية من مقولتين وهما الجوهر والكم، والمقولات متباينة بتمام الذات، هذا يصير إشكال ثاني لا نفس الإشكال الأول. أما إذا قلنا لا، بالاحتمال الثاني لا معنى لتقويم العرض للجوهر مع ما فيه، مقصودنا من عبارة مع ما فيه لأن فيه، عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام، لأن فيها من تألف ماهية، لأن فيها يعني في تقويم العرض للجوهر من تألف ماهية حقيقية من مقولتين وهما الجوهر والكم، والمقولات متباينة بتمام الذات كما ذكرنا في محلها. حسب هذا الاحتمال الثاني يكون هذا التفسير أولى من التفسير الأول، لأن سيد العلامة قال أولا وثانيا. مقتضى قوله أولا أن كلامه في أولا إشكال واحد لا إشكالين. إذن مع ما فيه يعني لأن فيه من تألف ماهية حقيقية من مقولته، وإن كان احتمال الأول موجود أن نقول لا، أن لا معنى لتقويم العرض للجوهر لأن العرض قائم بالجوهر، مع ما فيه من تألف ماهية حقيقية، مع ما فيه يعني مع ما في قول شيخ الإشراق بعد الضمير لا يرجع إلى تقويم العرض للجوهر، هذا يصير إشكال ثاني. إذن قولنا وثانيا لابد أن نعبر عنه وثالثا، وهذا خلاف ظاهر عبارة السيد العلامة. ولهذا قد يرجح الاحتمال الثاني وهو أنه قوله مع ما فيه يعني لأن فيه أي في تقويم العرض للجوهر جمعا بين المقولتين المتباينتين بتمام الدار. إذن يكون حاصل كلامه في قوله أولا إشكال واحد لا إشكالين على أي حال. ونأتي إلى الإشكال الثاني، وثانيا أن الكم عرض. إذا قلنا بمقالة شيخ الإشراق حسب كلامه عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام، حسب كلامه نقول أن الجسم مركب من ماهيتين، ماهية جوهرية وهي ماهية بتعبير شيخ الإشراق ماهية المادة، والمادة التي موجودة في الجسم، والماهية الثانية ماهية العرض أي الامتداد الكمي المتصل الذي نعبر عنه بالجسم التعليمي. نقول هذه الماهية الثانية وهي الماهية العرضية تعرض على المادة أو على الماهية الجوهرية، لا بد في الماهية الجوهرية من استعداد وإمكان استعداد لتقبل هذا الامتداد الفعلي أو لا؟ لا بد منه، لأن هذه الماهية العرضية كم متصل الذي نعبر عنها بالجسم التعليمي أو نعبر عنها بالحجم. هذا الجسم التعليمي حقيقته امتداد الجسم في ثلاث جهات بالفعل، هذا الامتداد الجسم في ثلاث جهات بالفعل مبتني على أن محل الامتداد قابل للامتداد ويقبل الامتداد إلى جهات ثلاث حتى يعرض هذا العرض ويعطي الفعلية للمحل ويجعل المحل ممتدا في الجهات الثلاث بالفعل، هذا مسلم لا إشكال فيه. بناء على هذا لا بد أن نفرض هناك اتصالان، اتصال مبهم في الجسم يعني يفرض فيه أبعاد ثلاثة، واتصال متعين وهو العرض الذي يعرض على الجسم الذي نعبر عنه بالجسم التعليمي أو نعبر عنه بالحجم. إذن الجسم التعليمي أو الحجم أو الامتدادات الثلاث بالفعل عرض وكم متصل يعطي التعين في الامتدادات الثلاث للجسم الذي ذات جوهر متصل فيه امتدادات ثلاث ولكن بالفرض مبهما. هذه الامتدادات الثلاث في الجوهر المتصل في الجسم تتعين بعروض الكم المتصل وهو الجسم التعليمي. نذكر شاهد لهذا المطلب، يذكر هذا الشاهد السيد العلامة رحمة الله عليه مثل الشمعة التي موجودة عندنا. هذه الشمعة أنا تارة أسويها بشكل أسطوانة، تارة بشكل مكعب، تارة بشكل مربع، تارة بشكل مستطيل، وهكذا أشكال مختلفة. هذه الشمعة في هذه الحالات المختلفة فيها جوهر متصل دائم معها موجود في جميع هذه الأشكال، ذلك الجوهر نعبر عنه بمادة الشمعة، مادة الشمعة هي نفسها موجودة في الأسطوانة والمكعب والمستطيل والمربع نفسها لم تتغير المادة. وفي هذا الشمعة أيضا هناك عرض وكم متصل متغير، تارة كان بشكل الأسطوانة، تارة كان بشكل المربع، تارة كان بشكل المستطيل، وهكذا. إذن هذا العرض وهذا الكم المتصل، هذا الكم إذا زال لم يزل الجوهر المتصل المبهم وهو مادة الشرع. ولهذا تزول الصفة وهي الأسطوانة وتأتي مكانها المكعب مثلا، أو يزول المكعب ويأتي مكانه المستطيل أو المربع، ولكن مع ذلك مادة الشمعة هي نفس المادة. إذن هذه الشمعة فيها جوهران، فيها اتصالان عفوا. الاتصال الأول هو الاتصال الجوهري، جسم متصل فيها أبعاد ثلاث بالفرض الذي نعبر عنه بالمادة الشمعة. وفي هذا الجسم وهو الشمعة هناك اتصال ومتصل متعين وهو الأبعاد الثلاثة التي تارة شكلناها بشكل الأسطوانة، تارة بشكل المربع، تارة بشكل المستطيل، وهكذا. هذا الثاني نعبر عنه بالعرض، نقول هذا الثاني نعبر عنه بالجسم التعليمي، نعبر عنه بالحجم. لولا عروض هذه الماهية العرضية ما كانت الشمعة أي مادتها متعينة في الأبعاد الثلاثة، تعينت بعروض هذا العرض وهو الكم المتصل. إذن هناك في الجسم اتصالان، جوهر متصل مبهم في أبعاده الثلاث الذي نعبر عنه بالصورة الجسمية، وهناك عرض يعرض على الصورة الجسمية، وذاك العرض يعطي للصورة الجسمية امتدادات ثلاث متعينة، نعبر عن ذلك العرض بالكم المتصل أو الجسم التعليمي أو الحاج. بناء على هذا التوضيح وبيان حقيقة الصورة الجسمية بعنوان أنها جوهر، وبيان العرض الذي يعرض على الصورة الجسمية بعنوان أنه الكم المتصل المتعين في الامتدادات الثلاث، يتضح الإشكال في كلام شيخ الإشراق. شيخ الإشراق ماذا يقول؟ يقول أن حقيقة الجسم مركبة من جوهر ومن عرض. لا، حقيقة الجسم مركبة من الجوهر. ماذا؟ الاتصال المبهم، الجسم الذي متصل وموجود واحد ولكن مبهم في أبعاده. هذا العرض يأتي ويعرض على الجسم ويعطي للجسم فعلية في الامتدادات الثلاث. أما هذا العرض ليس من ماهية الجسم، وإنما هذا العرض من مقولة الكم، وكم وماهيته ماهية الكم لا ماهية الجسم. ماهية الجسم ماهية جوهرية، وماهية الكم ماهية عرضية. هذا العرض يعطي فعليا للجسم في الامتدادات الثلاث، أما حقيقة الجسم ذلك الجوهر المتصل الواحد المبهم في الأبعاد الثلاثة. إذن صار خلط في كلام شيخ الإشراق بين الصورة الجسمية التي هي من مقولة الجوهر، وهو الجسم المتصل في الأبعاد الثلاث المبهمة، وبين العرض والصورة، وبين العرض والكم المتصل الذي هو الامتدادات الثلاث بالفعل الذي نعبر عنه بالحجم، بالحجم أو الجسم التعليمي. تصور أو تخيل شيخ الإشراق أن هذا العرض الذي يعطي فعلية للجسم في صورتها الجسمية، يعطي فعلية في الامتدادات الثلاث، هذا العرض جزء ماهية الجسم، والحال أن هذا ليس جزء ماهية الجسم. ماهية الجسم هو الجوهر المتصل المبهم في الأبعادات، في الأبعاد الثلاثة. فلهذا تلاحظون كلمات الحكماء عندما يعرفون الجسم بالاصطلاح الفلسفي، يقولون الجسم هو ماهية جوهرية يمكن أن يفرض فيها امتدادات ثلاث. أما هذه الامتدادات الثلاث تصبح فعلية فيه بعروض الكم المتصل عليها، يعني الجسم التعليمي أو الحاجب بتعبير آخر. لا لا، صرح صريح كلامه أنه مقصود من العرض، يعني شنو؟ الكم المتصل. اي بس هاي مو صورة نوعية. لا، هاي مو صورة نوعية، هذا كم متصل متغير، هاي مو صورة نوعية. الصور النوعية يعني أنها شنو يعني لها فصول حقيقية، هذه ما لها فصول حقيقية. الشمعة التي أسطوانية لا لا لا، قال طلع هذه الشبهة في ذهنكم، شوفوا الشمعة سواء كانت أسطوانية أو مكعبة أو مربعة أو مستطيلة جنسها وفصلها شيء واحد، غاية ما هناك أن كمها مختلف مثل الطين. أنت الآن بيدك الطين تصنع هذا الطين على حجم المستطيل، على قالب المربع، على قالب الأسطوانة، الطين طينه نفس الجنس ونفس الفصل، فقط الكم متغير، أن الكم تارة بهذا الشكل كم المتصل وتارة بذلك الشكل. لا في الوجود الخارجي، نعم احنا كلامنا الآن في التحليل العقلي أنه ماهية الجسم حقيقة ما هي، احنا مو كلامنا في الجسم المحسوس، كلامنا في ماهية الجسم بحسب التعقل وبحسب التأمل العقلي. وثانيا أن الكم عرض محتاج إلى الموضوع حيثما كان، يعني في أي مكان كان. لماذا؟ لأنه عرض محتاج إلى الموضوع، لأنه عرض. العرض ماهية إذا وجدت وجدت في موضوع مستغن عنها كما ذكرنا سابقا. فهذا الامتداد المقداري الذي يتعين بهذا الامتداد طول الجسم وعرض الجسم وعمق الجسم، يعني الامتدادات الثلاث، كم محتاج إلى موضوع يحل فيه، صحيح؟ ولولا أن في موضوع الكم اتصالا ما يقبل أن يوصف بالتعين، يعني بالتعين في الجهات الثلاث، لم يعرض هذا الكم عليه ولم يحل في ذلك الموضوع. شاهد على ذلك هذا المثال، فلو أخذنا مقدارا من شمعة وسويناها كرة ثم أسطوانية ثم مخروطا ثم مكعبا وهكذا، وجدنا الأشكال متغيرة متبدلة وللشمعة اتصال باق محفوظ في الأشكال المختلفة المتبدلة، فهناك حسب هذا المثال ينتزع العقل ويدرك العقل اتصالين، فهناك اتصالان يعني امتدادان، اتصال مبهم غير متعين في نفسه لولا لم يكن شمعة، يعني لولا ذلك الاتصال أصلا شمعة ما موجودة، ذلك الاتصال عبر عنه بمادة الشمعة أي الطين، فإن هذا الاتصال اتصال مبهم، يعني جوهر متصل وله أبعاد ثلاثة بالفرض لا متعينا، وهناك اتصال وامتداد متعين لو بطل لم يبطل به جسم الشمعة، وهو الاتصال الكمي الذي تبدل من الكرة إلى الأسطوانة ومن الأسطوانة إلى المكعب ومن المكعب إلى المخروط وغير ذلك. والأول أي الامتداد الأول الذي لولاه لم يكن شمعة، يعني لم تكن مادة، هو صورة الجسم، يعني الصورة الجسمية التي جوهر. والثاني وهو الامتداد المتعين عرض، يعرض الجسم والانقسام، يعرض الجسم والانقسام يعرض الجسم من حيث عرضه هذا. طبعا مقصودنا من الانقسام يعني الامتداد في الجهات الثلاث، يعرض الجسم من حيث عرضه، يعني الجسم يتعين في امتداداته حسب هذا العرض العارض وحسب هذا الكم المتصل. وأما من حيث اتصاله الذاتي أي الجسم المبهم، يعني الذي يفرض في أبعاد ثلاثة وإلا ليس في واقعه ذات أبعاد ثلاثة، فله إمكان أن يفرض فيه أي في الجسم وفي اتصاله الذاتي الذي هو الصورة الجسمية الذي نعبر عنه بالجوهر أبعاد ثلاثة. إذن فرق بين الاتصال الأول والامتداد المبهم وبين الاتصال الثاني والامتداد المتعين. سيد العلامة رحمة الله عليه هنا يذكر شاهدا من كلام شيخ الرئيس في كتاب الشفاء، هذا الشاهد هو نفس هذا المطلب، قال الشيخ في الشفاء في الفصل الثاني من المقالة الثالثة: فالجسمية بالحقيقة صورة الاتصال القابل لما قلناه من فرض الأبعاد الثلاثة، هذا حقيقة الجسمية. وهذا المعنى غير المقدار، يعني غير الكم المتصل، وغير الجسمية التعليمية، يعني غير الامتداد المتعين. فإن هذا الجسم، يعني الجسمية بالحقيقة صورة الاتصال القابل للأبعاد الثلاث، من حيث له هذه الصورة أي الصورة الجسمية، لا يخالف جسما آخر. لماذا لا يخالف؟ لأنه ليست فيه امتدادات متعينة، وإنما الامتداد المفروض في هذا الجسم امتداد مبهم، يعني مجرد تحليل عقلي ليس له واقع في الخارج حتى يتميز عن سائر الأجسام بالطول والعرض أو العمق. لا يخالف جسما آخر بأنه أكبر منه أو أصغر منه، لأنه مبهم في امتداداته، ولا يناسبه بأنه مساو أو معدود به أو عاد له أو مشارك أو مباين، وإنما ذلك هذه الأحكام كلها للجسم من حيث هو مقدر، يعني عندما يعرض عليه العرض ويتعين في الامتدادات الثلاث، ومن حيث جزء منه يعده، يعني ومن حيث أن جزء منه موجب للتعديل ويعد الشيء، يعني قابل للامتدادات بالفعل، يعني صار متعينا، صار له عرضا وطولا وعمقا متعين. وهذا الاعتبار الثاني وهو حصول التقدير والتعين وكونه مما يعد، غير اعتبار الجسمية التي ذكرناها أي المعنى المبهم والامتداد المبهم. هذا شاهد من كلام الشيخ. وبالجملة فأخذ الامتداد الكمي العرضي في ماهية الجوهر حسب كلام شيخ الإشراق على ما فيها من الفساد في قولنا أولا، لأنه لا معنى لتقويم الجوهر بالعرض، على ما فيها من هذا الفساد فيها خلط بين الاتصال الجوهري وهو الصورة الجسمية المبهمة والامتداد العرضي الذي هو الجسم التعليمي. فلهذا تصور شيخ الإشراق أن الامتداد العرضي جزء ماهية الجسم، والحال أن الامتداد العرضي عرض يعرض على ماهية الجسم. ماهية الجسم هي الاتصال الجوهري المبهم الذي يمكن أن يفرض فيه أبعاد ثلاثة، والشاهد عليه تعريف الحكماء يقولون الجسم هو الماهية الجوهرية التي يمكن أن يفرض فيها أبعاد ثلاث، يعني الجوهر المتصل الممتد في الجهات الثلاث ولكن مبهما لا متعينا. وأما القول السابع المنسوب إلى أرسطو وهو تركب الجسم من الهيولى أي المادة، يعني والصورة الجسمية وهي الاتصال الجوهري على ما عند الحس، قول أرسطو حسب كلام السيد العلامة هو أقرب الأقوال إلى الواقع. هكذا قال أرسطو، حاصل كلامه أنه الجسم حقيقة مركبة من ماهيتين أو من شيئين، الأول المادة والثاني الصورة الجسمية. المادة الأولى وهي تصبح فعلية، المقصود من المادة يعني القوة، حيثية القوة والاستعداد، والصورة الجسمية التي جوهره، فمركبة من المادة والصورة الجسمية. خب هذه الحقيقة قابلة للتجزؤ بالوهم بالعقل إلى ما لا نهاية له، وإن كانت أجزاؤه في الخارج متناهية، ولكن حسب التحليل العقلي قابل للتجزؤ إلى ما لا نهاية له. هذا كله إلى هنا صحيح عندنا، ولكن يبقى شيء في كلام أرسطو هذا الذي نشكل عليه، وهو أن أرسطو يقول أن الجسم حقيقة مركبة من المادة والصورة. نحن نعتقد أن الجسم ليست حقيقة بسيطة في قبال القول ببساطة، ولكن يقول أن الاتصال الموجود في الجسم هذا الاتصال هو نفس الاتصال الذي بالحواس الخمسة ندركه في الأجسام، هذا محل التأمل. هل أنه واقعا الذي ندركه بالحواس الخمسة، مثلا الآن ندرك بالحواس الخمسة أن هذا الكتاب شيء واحد متصل وليس ذات أجزاء بينها فواصل، هذا الذي ندركه بالحس هو الذي واقع الجسم؟ هذا كلام أرسطو. إشكالنا هنا أنه الذي ندركه بالحواس هذا ليس صحيحا. أول الكلام أن كل ما ندركه بالحواس هو الذي يطابق الواقع وماهية الأشياء مو معلوم. مضافا إلى ذلك أن هناك تجارب فنية دقيقة اكتشفها العلماء الطبيعة في عصرنا أو في العصور المتقدمة على عصرنا القريبة إلى عصرنا، إلى أن حقيقة الجسم ذرات، هذه الذرات فيها جرم وحجم ذات فواصل، تلك الفواصل أضعاف امتداد هذه الذرات، وهذه الذرات باجتماعها يوجد الجسم المتصل بحسب نظر الحس. إذن الحس والحواس الخمسة لا تدرك هذه الذرات، يعني العين العادية غير قابلة لدرك هذه الذرات، العين المسلحة تدرك هذه الذرات. إذن هذه الذرات هي مبادئ الجسم المحسوس. فما يقوله أرسطو من أنه الجسم مركب من مادة وصورة، وهذا الجسم متصل وواحد كما نعتقد بالحس وكما نشعر بالحس، هذا خطأ. نعم هذا الجسم متصل حسب الحس، أما حسب الاكتشافات الأخيرة والتجارب الدقيقة الجسم ليس حقيقة متصلة، الجسم حقيقة مركبة من أجزاء ذات امتدادات ثلاث بالفعل، وبينها فواصل أوسع من امتداداتها وأطول من امتداداتها. وأما القول السابع المنسوب إلى أرسطو، هسه لعله أرسطو إذا كان في زماننا كان يعتقد، لأنه الأرسطو الذي في ذلك الزمان مكتشف هذه الحقيقة، هذا الدليل على أنه كان صاحب عقلية عظيمة. إذا كان عنده هنا الآن الأجهزة الموجودة والعين المسلحة كان يعتقد بهذا الاعتقاد. يقال وأما القول السابع المنسوب إلى أرسطو دليل، وهو تركب الجسم من الهيولة والصورة الجسمية، وهي الاتصال الجوهري على ما عند الحس، يعني أن الاتصال الجوهري الموجود في الجسم هو نفس الاتصال الجوهري الموجود في الحس، تطابق المحسوس مع الخارج ومع الواقع، وهو كون الشيء بحيث يمكن أن يفرض فيه امتدادات ثلاثة متقاطعة على قوائم، يعني على قوائم زوايا قائمة تقبل القسمة إلى أجزاء غير متناهية بالوهم والعقل لا في الخارج. أما الهيولة فسيجيء إثباتها ولا كلام لنا مع أرسطو. وأما الصورة الجسمية التي هي الاتصال فقد تقدم توضيحه في إشكالنا على شيخ الإشراق، الآن الصورة الجسمية بيناها قلنا الامتداد المبهم، إذن لا إشكال في كلام أرسطو إلا في هذه النقطة، أنه يعتقد أن الاتصال الجوهري في الجسم هو نفس الاتصال الجوهري المحسوس عند الحواس الخمسة، ففيها أن كون الجسم مركبا من مادة واتصال جوهري يقبل القسمة إلى غير النهاية بالقوة لا بالفعل لا غبار عليه ولا إشكال عليه، لكن لا حجة تدل على كون الجسم في اتصاله كما هو عليه عند الحس، فخطأ الحس غير مأمون. هذا إشكال سيد العلامة على أرسطو، أن الذي تقولونه من الاتصال الجوهري في حقيقة الجسم هو نفس الذي تحسونه بالحواس الخمسة، هذا أول الكلام. وقد اكتشف علماء الطبيعية أو علم الطبيعة أخيرا الفيزيائيين يعني بعد تجارب دقيقة فنية أن الأجسام مؤلفة من أجزاء ذرية لا تخلو من جرم، يعني من حجم، بينها أي بين هذه الأجزاء الذرية من الفواصل أضعاف ما لأجرامها من الامتدادات. فلينطبق هذا القول، أي قول أرسطو الذي نقول حقيقة الجسم مركبة من الهيولى والصورة الجسمية وهي متصلة، فلينطبق على ما اكتشفوه من الأجسام الذرية التي هي بمنزلة مبادئ ومقدمات لتكون الأجسام المحسوسة، لأن الأجسام المحسوسة لا تحس بهذه الدقة. إذن الأجسام المحسوسة بحسب الظاهر واحدة، ولكن بحسب الواقع ذرات وأجزاء ذرية بينها فواصل. فنطبق كلام أرسطو على هذه المكتشفات. الآن يعتقدون أن هذه الأجزاء الذرية إذا جزأناها وحققنا وتأملنا في حقيقتها هي تتبدل إلى شنو؟ إلى الطاقة. خب إذا تبدلت إلى الطاقة، مفروض أن نجعل الطاقة جنس عام للجسم، يعني نقول الطاقة هي الجنس العالي وتحت هذا الجنس العالي الأجسام والصورة الجسمية، وبعد ذلك شنو؟ الأنواع الصورة الجسمية، الدار والتراب والسماء والماء. ولكن فليتأمل، سنبين وجه التأمل. نعم لو سلم ما يقال، هذا لو سلم ما يقال إشارة إلى إشكال مقدر، أنه مسألة الطاقة صحيح هي الآن نظرية مطروحة في الجامعات والغربيون هو يركزون عليها، ولكن مع ذلك مو نظرية محققة. حقيقة هذه الطاقة ترجع إلى أي شيء سيدنا؟ حقيقة هذه الطاقة ترجع إلى أي شيء؟ لا كلامنا بعد الطاقة. بعد الطاقة، قبل الطاقة شنو كان الذي صار طاقة؟ لا شنو المادة تلك؟ لا شوف، لا الذرة قبل الطاقة، الذرة تتبدل إلى شنو؟ إلى الطاقة. الطاقة هي حقيقتها بنحو الحقيقة الجسمية والماهية المادية، ما هي حدودها مبهم. ولهذا سيد العلامة يقول نعم لو سلم ما يقال إن المادة يعنون بالمادة الأجسام الذرية الأول قابلة التبدل إلى الطاقة، وإنها أي المادة مجموعة من ذرات الطاقة المتراكمة، كان من الواجب في البحث الحكمي يعني الفلسفي أخذ الطاقة نوعا عاليا مترتبا على الجوهر قبل الجسم، ثم ترتيب الأبحاث المتفرقة على ما يناسب هذا الوضع فليتأمل. وجه التأمل ماذا؟ أنه بيننا وبين علماء الفيزياء في تعريف الجسم فرق. الفرق هذا أنه علماء الفيزياء يقصدون من الجسم أي جسم، عندما يقولون أن هذا الجسم مركب من أجزاء ذرية وأن هذه الذرات أو أجزاء الذرية تتبدل إلى الطاقات والطاقة كذا كذا، مقصودهم من الجسم هو الجسم التعليمي الذي يقبل أو تقبل الإشارة الحسية، ولهذا يشيرون إليه بالإشارة الحسية ويخضعونه للتجارب الفنية. أما مقصودنا من الجسم في الفلسفة ليس هذا المعنى، الجسم التعليمي أو الجسم الذي تقبل الإشارة الحسية هذا نوع من أنواع الجسم. مقصودنا من الجسم الذي هو من المقولات وهو جنس عالي ومن مقولات الجوهر، مقصودنا من الجسم كل ماهية يمكن أن يفرض فيها الأبعاد الثلاثة، سواء تقبل الإشارة الحسية أو لا تقبل الإشارة الحسية. إذن الجسم هو الجنس العالي والطاقة والأجزاء الذرية تحت الجسم بالمعنى الفلسفي. فلهذا الذرات والأجزاء الذرية أو الطاقة هذه كلها جسم تعليمي ذات حجم متعين وتقبل الإشارة الحسية. ومقصود الحكماء من الجسم الذي هو من أقسام الخمسة لمقولة الجوهر وهو جنس عالي ليس فوقه جنسا آخر هو الماهية التي ذات أبعاد ثلاثة بالفرض، سواء تقبل الإشارة الحسية يعني عرض عليها عرض الكم المتصل وصارت جسما تعليميا، أو أنها لا تقبل الإشارة الحسية وبعد لم يعرض عليها كم متصل. فليتأمل وإن كان بعض الشراح لنهاية الحكمة قالوا فليتأمل بمعنى التأمل والأمر بالتأمل، ولكن ليس كذلك. والحمد لله رب العالمين، صلى على محمد وعلى محمد. هذه الطاقة سيدنا إلى الآن حدودها مو واضحة الآن عندهم، صحيح هواية هواية يمدحونها ويكبروها وكذا وكذا، بس ولكن هاي الطاقة شنو حدودها وحقيقتها شنو ذراتها الأولية شنو؟ يعني الآن الطاقة هي من الأمور المعقدة. لا إحنا صحيح سيدنا إيه مع قطع النظر عن حقيقة، صحيح كلامكم. لا إحنا كلامنا أن حقيقتها شنو حسب البحث الفلسفي. إحنا نريد ندرك وجود هذه الماهية، هذه الماهية التي طاقة، هذا شنو حقيقتها؟ إيه. ولهذا سيد العلامة يقول لو سلم، هذا لو سلم إشارة إلى أن هذه النظرية بعدها مو مطبوخة، هاي مو ناضجة. نعم هاي نظرية مسلمة لا بأس بها في الجملة، بس ولكن حدودها مو واضحة.